بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 37 قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أراد الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 18 على نسخة: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهداية من أعز المطالب وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله تعالى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم أجمعين، نفى الله تعالى عنه أن يملك الهداية، وهي من أنواع المنافع، دل على أنه ليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله سبحانه وتعالى الذي بوب عليه المصنف: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي، لا هنا هي النافية، ولذا فإن الهداية المرادة هنا هي هداية التوفيق، ولذا عديت بذاتها وليس بإلى كما في هداية الدلالة والإرشاد. ومعنى هداية التوفيق الإعانة على قبول الحق والعمل به. والحب المقصود في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، هذه الآية نزلت لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام على وفاة عمه أبي طالب على الكفر. فالمقصود بقوله تبارك وتعالى: أحببت، إما الحب الطبعي الجبلي، وإما من أحببت هدايته. وليس المراد أبدا ليس المراد أبدا الحب الديني. نعم.
قال السارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على عباد القبور. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والأولياء أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية المترجم بها ومن نزلت فيه، تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق عند الله وأعظمهم جاها عنده، حرص واجتهد في هداية عمه أبي طالب في حال حياته وعند موته، فلم يستطع ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له بل نهاه الله عن ذلك. قال الزجاج:
وهذا كان قبل النهي، ظل يستغفر لعمه أبي طالب إلى أن أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأزاح الله عز وجل الشبهة أن يستدل أحد بما فعله إبراهيم، فقال سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. نعم.
قال رحمه الله: قال الزجاج: أجمع المسلمون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني عبد مناف، أطيعوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا. فقال عليه السلام: يا عم، تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله تعالى. قال: يا ابن أخي، قد علمت أنك صادق، ولكني أكره أن يقال.
وأنشر هذا في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو أقر بهذا ولكنه لم ينقد، وكره أن تعلو استه رأسه فمات على الكفر والعياذ بالله والشرك والعياذ بالله. فأبو طالب كان مصدقا، وهذا فيه الرد على، وكان يعرف ربه، فيه الرد على الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة، وهذا باطل. نعم.
قال: يا ابن أخي، قد علمت أنك صادق، ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها، ولا أقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك. لما أرى من شدة وجدك ونصحك.
وجدك.
لما أرى من شدة وجدك ونصحك. ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. انتهى.
وهذه هي الحجة الملعونة كما قال العلماء: اتباع دين الآباء والأجداد والعادات والتقاليد. هذه هي الحجة الملعونة التي يحتج بها أهل الباطل دائما: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي موطن مهتدون والعياذ بالله. هذا باطل. الإنسان لا يتبع الآباء والأجداد والعادات والتقاليد، إذا خالفت الكتاب والسنة يتبع الحق أينما جاء وحيثما جاء ومتى جاء، إذا لاح له الحق يتبعه، وإذا علم أن هذا باطل ولو خالف الدنيا كلها. الحمد لله. من الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري: واحد. نعم، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم. لذلك إذا رأيت الرجل يستحي أن يعرض عقيدته ومنهجه أمامك هو من أهل الباطل. أقول سبحان الله، كل الأحزاب هكذا، لا يمكن أن تجد حزبيا إلا وهو يستحي أن يعرض بضاعته أمامك، دائما يتخفى كالحية والثعبان، يتخفى في الأرض وفي التراب والعياذ بالله، يتخفى لا يظهر، لأنه لو أن عقيدته مشرفة جيدة أظهرها للناس، ما الذي يجعله يخفي عقيدته؟ فإذا جاءت الفتن أظهرها فيها والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله في الصحيح أي الصحيحين عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار الحفاظ العباد، اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل.
قال شيخنا حفظه الله: فتشت فوجدت أصح المراسيل، مراسيل سعيد بن المسيب. نعم. ويجوز أن يقول العالم في الصحيح ويقصد إما أنه في الصحيح أحد الصحيحين البخاري أو مسلم، أو في الصحيحين أو في الحديث الصحيح، أو في الحديث الصحيح ولو كان في غيرهما. نعم، بخلاف ما إذا قال في الصحيحين فإنه لا يكون إلا عند البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد 90 وقد ناهز 80. قوله عن أبيه: وأبوه المسيب صحابي، وكذا جده حزن، صحابي، استشهد باليمامة. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي ظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. يحتمل أن
هذا يدل على حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على هداية الناس حتى وهو يموت، لم يترك الدعوة. الإنسان لا ييأس من هداية أحد، لا ييأس الإنسان أبدا من هداية أحد. نعم.
يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على الكفر وأسلم الآخران. وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان في فيه مصلحة راجحة على عدمه. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. قاله في الشرح: قوله: قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، أي قل هذه الكلمة لأنه
في كلمة الضم والفتح. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو قل لا إله إلا الله كلمة وبالضم بعد الابتداء، قل لا إله إلا الله يقف ثم يبتدأ كلمة أحاج لك بها عند الله، أو يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج على البدن. نعم. إما بالضم على الابتداء أو بالفتح على البدن. نعم، بدلا عن لا إله إلا الله. نعم. وفيه إطلاق الكلمة على العبارة والجملة، وهذا سبق بيانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، أي قل هذه الكلمة لأنه يعرف معناها وما دلت عليه من البراءة من كل معبود سوى الله. فلو قالها
هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أحاج لك بها عند الله، ف يدل على أن هذه الكلمة تنفع بلا عمل في هذا الحال الذي يقولها ويوفق لقولها عند الموت ويصدق في توبته وإن لم يعمل شيئا تنفع. لكن غالبا من لم يعمل في الدنيا لا يوفق لهذه الكلمة عند الموت والعياذ بالله. وأما أبو طالب فكان المشروع في حقه هو هذه الكلمة فقط، لأنه لم يكن فرض من الإسلام إلا التوحيد، إلا التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: فلو قالها في تلك الحال لنفعت، لأنه لا يقولها إلا عن اعتقاد لمعناها وما دلت عليه، وفيه معرفة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم وأن أبا جهل.
نعم. فالكفار عرفوا هذه الكلمة معناها لا معبود حق، فأبوا أن يقال. مجرد القول الذي يلزمهم ترك آلهتهم، يلزمهم ترك آلهتهم المعبودة من دون الله عز وجل، فرفضوا. وأما أهل زماننا فإن أحدهم يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله ويدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، يلهج بها وهو لا يفهم معناها، وهو يأتي ما يناقضها والعياذ بالله. لابد من تعليم الناس هذه الكلمة، كلمة التوحيد أعظم كلمة في الوجود، وأفضل ما قاله الرسول في يوم عرفة الذي هو أعظم الأيام على قول. نعم.
قال رحمه الله: وفيه معرفة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، قاله المصنف رحمه الله. وقوله كلمة بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها على احتمال المبتدأ، على احتمال لمبتدأ، قاله القرطبي. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فلو قالها نفعته وإن لم يعمل شيئا غير ذلك.
وفيه دليل على، قال شيخنا، فيه دليل على قبول توبة التائب ما لم تبلغ روحه الحلقوم. نعم. فأبو طالب حضرت علامات الوفاء لكن لم تبلغ روحه الحلقوم. في هذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة بلوغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ لا تقبل التوبة. هناك علامة عامة لا تقبل عندها التوبة، هذه خاصة بكل أحد، وهي ما جاءت في قول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية هي يوم يأتي بعض آيات ربك، هي طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا تقبل التوبة، أغلق باب التوبة. قبل هذا التوبة مفتوحة لكل أحد يتوب إلى الله مهما فعل من الكفر والشرك والكبائر، فإن التوبة مقبولة. نعم. حتى ولو عاد للذنب، إذا أذنب ثم تاب وأذنب مرة أخرى يتوب، يتوب. نعم.
قال رحمه الله: قوله فقال له، أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون والأولون والآخرون، وهي تقليد الآباء والكبراء. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة عندهم، ولذا اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكراره. فلأجل وضوحها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكراره فلأجل وضوحها عندهم اقتصر عليها، قاله المصنف رحمه الله. وملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان والشرك بالله في إلهيته، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال. الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر هو على ملة عبد المطلب. وقد رواه
فكان آخر ما خبر.
وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا على ملة بلفظ أنا على ملة عبد المطلب. فغيره الراوي استقباحا فغيره الراوي استقباحا.
أيضا في مستدرك الحاكم أنا والشارح هنا قال في مسلم، انظر مسلم الإمام أحمد يا كرم، هل يوجد أنا في مستدرك الحاكم في باب تفسير سورة التوبة أنا بدل هو، والراوي غيره يعني استقبح أن يقول أنا على ملة عبد المطلب. ولكن العلماء يقولون حكاية الكفر ليست بكفر، حكاية الكفر ليس بكفر، لكن لو أنه استعمل لفظا أفضل يعني لفظا حسنا لفظ يدل على التوحيد وعدم الشرك أحسن. ولذلك من الابتداء القبيح عند القراء وعند أهل الأداء في القرآن العظيم أن يبتدئ بقول الكفار أو قول المنافقين كأنه ينسبه إلى نفسه، لا يبدأ به. نعم، يعني مثلا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة يبتدئ بهذا، لكن يقول قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم.
قال رحمه الله: وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا على ملة عبد المطلب فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، لأنه لو حكاه بلفظه لأوهم عود الضمير إلى المتكلم، وهو من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ ابن حجر: قوله أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر:
وهذا لا ينافي الأمانة في العلم. وراوي الحديث هذا الحديث هو والد سعيد بن مسيب، مسيب بن حزن، وكان كافرا، كان كافرا وأسلم. فحمل العلم عن الكفار وكذلك من هو دون البلوغ يجوز، تحمل قبل البلوغ وحال الكفر جائز، أما الرواية ويشترط فيها الإسلام دون التحمل، التحمل يجوز. في قصة محمود بن الربيع قال عقلت، عند البخاري في صحيحه قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من شن معلق وأنا صغير. هذا يسمى رواية ولا تحمل؟ تحمل، يرويها بعد البلوغ. وكذلك الكافر يروي، لا تقبل روايته إلا بعد الإسلام، لأن الراوي لابد أن يكون ثقة ويكون عدل. الكافر ليس عدل ولا ثقة وليس أمينا في نقله. نعم.
قال رحمه الله: قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وفيه الرد على من زعم إسلام، على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. ومضرة
من فوائد من الرافضة كذلك غلاة الصوفية، الرافضة يقولون بإسلام أبي طالب، وألفوا في ذلك المصنفات في إسلام أبي طالب. نعم. والرسول يقول، الرسول يقول على أبي طالب أنه قال أنا على ملة عبد المطلب. وما هي ملة عبد المطلب؟ فذلك الإسلام. فليس هم يقول لا هو قال مؤمن عبد المطلب، كيف يكون جد الرسول كافر؟ كيف تقولون في القرآن عن والد إبراهيم الذي كان كافرا وأسمع الأصنام وولد نوح؟ كيف تقول تردون القرآن أيضا؟
قال رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وفي رواية مسلم: أما والله لأستغفرن لك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، والحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار. قوله فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك.
ما كان للنبي، ما هنا لله، وتأتي للنفس كما في قوله سبحانه: وما كنا نهلك القرى بظلم وأهلها إلا وأهلها ظالمون. جاءت كسرة النفي هنا لكن المراد بها النهي عن ذلك. نعم.
أي ما ينبغي لهم ذلك وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. وقد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى نهاني عنه ربي. فقال أصحابه نستغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال الحافظ ابن حجر ويظهر أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي بالتفسير فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيحين انتهى.
هو الصواب أنه مات على ملة أبي بكر.
قال رحمه الله وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قاله الحافظ ابن حجر
أن يبشر الإنسان إذا مضى على قبر الكافر أن يبشره بالنار، مضى على قبر الكفار قال أبشر بهذا الحديث المسلم حتى يبقى جاهل ولا البراء في حال الحياة وفي حال الموت. لا يوالي الكفار أعداء الله، لا يواليه المؤمن، إنما وليهم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن لا يوالي الكفار ولا يعادي المؤمنين، إنه يحب إخوانه المؤمنين ولا يجنسهم على أي لغة وبأي لون، ويعادي أعداء الله. وهذا الجلد الولاء والبراء لا بد منه من عقيدة المسلمين، كثر ذكره في الكتاب وكثر ذكره في السنة، الولاء للمؤمنين والعداء للكافرين.
قال رحمه الله قوله أنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير يقول تعالى لرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفيه جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه وكونه استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. قال المصنف رحمه الله وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. ومن حكمة الرب تبارك وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون ما سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه وأكرمهم عليه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك لشيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوضه ويحميه ويؤويه وناله بسببه من الأذى ما ناله وحصر في الشعب سنوات. وقاطعته قريش من أجله وكان ينشد الأشعار في الذب عنه ومدحه والثناء عليه وعلى دينه الذي يدعو إليه ومن ذلك قوله.
كل هذا لا يكفي لكن لا بد من القياد، القياد العملي. لا يكفي تصديق بالقلب وكلام باللسان، لا بد من العمل. نعم.
ومن ذلك قوله في قصيدته اللامية المشهورة: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهضي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما مع المستقبلين رتاجة لدى حيث يقضي حلفه كل تافل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاعن من دونه ونناضل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل إلى أن قال: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحبة المواصل المحب المواصل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على أي حالة من الدهر جدا غير قول التهازل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه صورة المتطاول حديث بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلائل فأيده رب العباد بنصره وأظهر
ودافعت عنه
بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقا غير باطل. وفي قصة وفاة أبي طالب المروية في الصحيحين وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه فلم يسلم بل مات على ملة عبد المطلب التي هي عبادة الأوثان والشرك بالله ونزل في حقه إنك لا تهدي من أحببت واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك وأنزل الله في النهي عنه قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الرد على الرافضة الذين يزعمون إسلام أبي طالب وعلى الشيخ أحمد زيني دحلان الذي ألف لهم كتابا في إسلامه سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، مع ما ورد في قصة وفاته وما نزل في ذلك من الآيات وما تظاهرت به الأحاديث من أن له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، كما يغلي المرجل
وهو القدر إذا اجتمع علينا.
نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه، ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب وعمى البصائر.
نعم، وهذا كله في دلالة موت أبي طالب على الكفر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، هذا جاء في السنة، وضع لهم أن أهل المقابر لا يسمعون، ولكن هذا من أجل الولاء والبراء يبقى. بعض الناس إذا مات شخص على الكفر ربما تعاطف معه لأنه كان يقف على الخيرية في الدنيا مثلا أو هكذا، لا تعاطف مع الكفار. كفار ليس بيننا وبينهم عاطفة، ليس بيننا وبينهم أخوة أبدا. إذا ماتوا على الكفر لا يوجد أخوة ولا محبة ولا دعاء ولا استغفار أبدا. Yeah.